برنامج ما وراء الحدث مع نواف إبراهيم.
أهلاً ومرحباً بكم. موضوع حلقة اليوم حول نتائج زيارة مجموعة الاتصال العربية إلى موسكو ومحاولة جامعة الدول العربية البحث في موسكو إمكانية التدخل الإيجابي في حل الأزمة الروسية الغربية والأزمة الأوكرانية كما تختصر، إذ اندلعت أزمة روسية غربية سياسية وإعلامية واقتصادية عقب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ولحقتها تبعات كثيرة تزداد تصاعدا يوما بعد يوم وتوسعت تبعاتها على كل دول العالم بما فيها الدول العربية. حول هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من سوريا الباحث في القضايا الجيوسياسية دكتور سومر صالح، ومن عمان الدبلوماسي السابق والخبير بالشؤون الإقليمية علي بن مسعود المعشني، وسيكون معنا أيضا من مصر الباحث في شؤون الشرق الأوسط وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية أحمد العناني. إذاعة سبوتنيك. ونبدأ الحديث مع الباحث في القضايا الجيوسياسية دكتور سومر صالح. دكتور سومر أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بكم
حياكم الله. دكتور سومر، نحن يعني نرى أن هناك متغيرات أقليمية ودولية وتحاول الدول العربية أن تلعب دورا يسمح لها بأن يعني تأخذ المكان اللازم في ظل هذه المتغيرات. على ما يبدو هناك صحوة عربية ما، ولكن الانتقادات كثيرة لتأخر الموقف أو ضبابيته أو التلكؤ أو إلى ما هنالك. أريد أن أسألك هنا دكتور سومر، هل الموقف العربي من الأزمة الأوكرانية بالفعل يصب في المصلحة العامة للمنطقة وهو مدروس، أم أنه فقط مجرد يعني كما يقال تصريحات أو لقاءات واجتماعات، وعلى هذه الأمة وهذه الدول أن تعمل في إطار هذه القضية لكي تحدد مستقبلها سواء كان مع روسيا أو مع الغرب؟
تحية لكم. إنما قامت به مجموعة الاتصال العربية هو أمر جيد قد يخدم مصلحة الأمن القومي العربية، ولكن هناك الكثير من الإشكاليات والتساؤلات المشروعة التي تطرح في هذا السياق. هل مجموعة الاتصال العربية تمثل موقفا عربيا رسميا كجامعة الدول العربية؟ هل الموقف العربي هو موحد من الأزمة الحاصلة هناك، الحرب أو العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا؟ هل تم التشاور مع جميع الدول العربية بهذا الخصوص؟ لماذا لم تتم هناك دعوة إلى اجتماع عاجل للجامعة العربية ينبثق عنها ربما هكذا وساطة؟ إذن اليوم ما تقوم به الدول العربية هو أقرب إلى مبادرة قد ينبثق عنها شيء، ولكنها لا تمثل بهذا المعنى شيئا إقليميا رسميا عربيا، لأنه لم ينبثق من اجتماع يصدر عنه اجتماع الجامعة العربية يصدر عنه مثل هذا الموقف. ونحن نرى أن هنالك تباينات في الموقف العربي في هذا الموضوع، فهنالك من أيد وهنالك من صمت وهنالك من عارض بطبيعة الحال. والولايات المتحدة الأمريكية هي حليفة لأغلب الدول العربية، وبالتالي هنا تطرح الأسئلة الكبرى، هل هذه الوساطة هي بالإنابة مع مجموعة أخرى مع اتجاه دول آخر، أم كانت أنها مجرد مبادرة منفردة من الدول العربية؟ ما موقف الولايات المتحدة الأمريكية من هذه المبادرة؟ ما هي قدرة اليوم الأطراف العربية على لعب هكذا دور وهكذا وساطة؟ ما الأوراق التي تمتلكها الدول العربية حتى تدخل في هكذا أزمة؟ نحن ندرك أن اليوم أن جامعة الدول العربية والمجموعة العربية هي كانت غير قادرة على حل أزماتها العربية البينية، سواء الأزمة السورية أو الليبية أو اليمنية أو الأزمة الخليجية. يعني وبالتالي هذه اليوم هذه الأسئلة تطرح بشكل عميق بهذا الموضوع.
واضح دكتور سومر، هناك الكثير فعلا من التساؤلات التي تبحث لنفسها عن جواب، لكن للأسف الوقت لا يسمح بتفصيلها كلها. لكن دعني أسألك هنا سؤال مركب مقاربة للمصالح. ما الذي تريده الدول العربية من روسيا، وما الذي تريده روسيا من الدول العربية في ظل هذه المتغيرات كونها فرضت واقعا؟ والأكثر من ذلك، ما الذي يجب عمله من قبل الطرفين لتحقيق هذا التوافق والتقارب دون أن يحدث صدام، يعني لا صدام مع الغرب والولايات المتحدة الأمريكية أو يعني خسارة روسيا أو خسارة الطرف الآخر؟ واضح على ما أعتقد إلى ما أربي.
نعم، نعم، أنا أعتقد أن هنالك صعوبة بمكان أن نجد خاسما بهذا المعنى. في عام 2015 عندما زار السيد لافروف قطر، طرح أن ذلك مبادرة الأمن الجماعي للدول العربية أو نظام إقليمي تكون روسيا منخرطة فيه للأمن الجماعي وعدم الاعتداء الدول على بعضها، ويكون نواة لإرساء السلام العالمي. ولكن أنا ذاك رفضت الدول العربية المبادرة الروسية. أريد طرح المبادرة الروسية حتى في العام 2018 ولم نجد أذانا صاغية عربية بها هذا المعنى. وبالتالي أن نقول أن هنالك قواسم مشتركة بين المجموعة العربية وبين روسيا من الممكن أن تؤدي إلى تغير في الخارطة أو تؤدي إلى شيء سياسي يبنى عليها ويعول عليها الأمر بعيد. كما قلت لك أن الولايات المتحدة الأمريكية موجودة وقواعدها موجودة في أغلب الدول العربية وخصوصا الخليجية، وحتى مصر لا تستطيع بشكل كبير الانعطاف عن السياسة الأمريكية. لذلك أنا أعتقد أنها هي محاولة عربية لتخفيف حدة الأزمة الدولية، وليست فقط الأزمة بمعنى الحرب الروسية على في أوكرانيا. اليوم نتحدث اليوم عن صراع كبير بين روسيا وبين الدول الغربية وبين الناتو بالتحديد. اليوم المحاولة العربية هي لتخفيف الآثار الاستراتيجية للصراع الروسي مع الهيمنة الأمريكية على المنطقة العربية، وهنا تحتاج الأمر إلى كثير من الإجراءات حتى يتم تخفيف هكذا آثار. هناك دول عربية حليفة لروسيا، وهناك دول عربية حليفة أيضا للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الأمر قد يقود إلى انقسام كما حصل في العام 2003 عندما كان في حرب العراق. انقسمت الدول العربية بين محور اعتدال ومحور مقاومة. اليوم هناك انقسام عالمي سيلقي بظلاله العميقة على المنطقة العربية، فسنشهد معسكرا مؤيدا لروسيا ومعسكرا مؤيدا للولايات المتحدة الأمريكية، وفي هكذا أجواء عربية وكثرة المشاكل العربية وعدم وجود حلول تاريخية لهذا المشاكل من ممكن أن تؤدي إلى انقسام واستقطاب إيديولوجي حاد في المنطقة العربية على أثر العملية الروسية في أوكرانيا. لذلك هي مساعي عربية قد تفضي إلى نتيجة، ولكن كما قلت لك تحتاج قرارا عربيا منفردا. هل اليوم مجموعة الاتصال ذهبت من دون التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ هذا السؤال الأهم.
نعم، الباحث في القضايا الجيوسياسية دكتور سومر صالح كنت معنا من سوريا من طرطوس. كل الشكر لكم دكتور سومر.
شكرا لكم،
حياكم الله. شكرا جزيلا.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك،
وننتقل وإياكم مستمعينا الكرام لمتابعة الحديث حول هذا الموضوع إلى عمان لنتحدث مع الدبلوماسي السابق والخبير بالشؤون الإقليمية الأستاذ علي بن مسعود المعشني. أستاذ علي، أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله أخي نواف، الله يحفظك.
حياكم الله، أهلا ومرحبا. سيد علي، أنتم كيف تقيمون خطوة الدول العربية في محاولة لعب دور في حل الأزمة الروسية الغربية أو ما تختصر الأوكرانية؟
أنا والله يعني ممنون أنه على الأقل يعني الأقطار العربية بدأت تستوعب بأن تكون رقم في المعادلة في قضية تعتبر دولية وإلى حد ما جغرافيا بعيدة عنهم، ولكنهم استوعبوا بأنهم جزء لا يتجزأ من هذا الحراك الدولي. فوفد الجامعة العربية، ولو تلاحظ أيضا بعضوية أقطار كانت لها علاقات مع الاتحاد السوفيتي سابقا، ولها علاقات أيضا مع روسيا الاتحادية حاليا. فهذا يمكن نعتبره جملة مفيدة حقيقة، يعني أن نكون على الأقل يعني في ورشة أو في مختبر في قضية مفصلية يتشكل بها العالم اليوم بشكل أو بآخر.
طيب أستاذ علي، عذرا هنا، أنت تفضلت وتحدثت أن هناك دول كان لها علاقات مع روسيا، وبالتحديد هناك يعني أيضا محور هام في العلاقة الروسية الخليجية بما يخص الطاقة والغاز، وإلا ما هناك من التعاون الحيوي الاستراتيجي على مستوى العالم. ونحن لاحظنا الغرب كيف حاول أن يحيد بعض الدول عن روسيا ووقفت موقف صراحة كان يعني جدا لقي احترام من قبل روسيا والشكر المباشر من قبل القيادة الروسية. الموقف العربي الآن بجله من الأزمة الأوكرانية، هل ترونه بمستوى الحدث والعلاقات مع روسيا؟
أنا في الواقع لا، يعني أراه خجول ولحد ما متردد وفي نوع من الضبابية، يعني لحد الآن يعني لا يستطيعون القراءة العميقة للأحداث كما هي. يعني بمعنى ليت بيننا اليوم الزعيم برؤية حافظ الأسد رحمة الله عليه، الذي كان مستبصرا بالأمور وكأنه يراها بالعين المجردة، لهذا احنا ينقصنا بالفعل الذين يستشرفون المستقبل قراءة ميدانية حقيقية مباشرة، بحيث لا يتلكؤون في المواقف ولا يأخذون الموقف الضبابي. الآن العالم يتشكل، يعني لا شك في هذا، الآن فرصة تاريخية للكثير من البلدان التي ارتمت قسرا في أحضان الفلك الغربي أن على الأقل يعني تتمتع بشيء من الحيادية، بشيء من السيادة، وبالفعل ترجمت هذه المواقف إلى حد ما فيما يتعلق بالطاقة. وغدا قد نرى أيضا فيما يتعلق بترانسفير التحويلات المالية وما شابه ذلك. والأمريكان كما تعلم منذ الأزمة مع إيران، بالفعل كنت أقول دائما وأبدا بأنه إيران ليست حالة بل ظاهرة دولية، وبالتالي من لم يستوعب درس إيران فسيجد نفسه في دروس أكبر وأعظم، ونحن الآن نعيش جزء منها في الأزمة الأوكرانية وفي الموقف الغربي من الصين مستقبلا القريب. أنا أقول
طيب، أمام هذه المتغيرات والمتبدلات الحساسة في العالم والتي تتفضل وتتحدث عنها ونتابعها جميعا صراحة، الحل يا أستاذ علي أمام الدول العربية، يعني نحن قد نصل بالفعل إلى مفترق طرق في تحديد المواقف والاصطفافات التي تجري الآن إقليميا وعالميا، إذا ما وقع هذا الأمر ما هو برأيك العمل الذي سوف تقوم به الدول العربية كي تتجاوز يعني التصادم مع الغرب أو لا تخسر روسيا؟
نعم، هو المطلوب الآن أنه يعني فقط يفهمون روسيا البوتينية، روسيا الحديثة. لازالوا يتعاملون مع روسيا اليوم يا أخي نواف بعقلية الحرب الباردة بكل تفاصيلها، بكل تفاصيله وفي جميع القطاعات وفي جميع أوجه التعاون. لم يستوعبوا بعد بأن روسيا اليوم هنا نسيج غربي ليبرالي، دولة بها انتخابات، دولة بها برلمان حر، دولة بها ديمقراطية ليبرالية غربية، دولة بها اقتصاد مفتوح. لم يستوعبوا، لازالوا بالأثر الرجعي، يتعاملوا بالأثر الرجعي. المفروض اليوم يستوعبوا بأنه روسيا اليوم ليس طرف في الحرب الباردة. الغرب يريد أن يجعل منها وكأنها دولة لازالت طرف في الحرب الباردة. أبدا، العالم اليوم يتشكل أخلاقيا والعالم اليوم يتشكل اقتصاديا جغرافيا، وبالتالي نحن في الوطن العربي لا، مش مطلوب منا على سبيل المثال أنه نعادي الغرب ولا ننحرف إلى روسيا وما شابه ذلك، فقط المطلوب منا أن نحدد بالضبط ونضع أصابعنا على مصالحنا الوطنية. أولا ماذا تقتضي؟ جزء مع الغرب وجزء مع الشرق في أطراف وفي أوجه معينة، نعم ممكن، ولكن في المقابل أيضا يجب أن نكون مؤمنين بأنه هذه فرصة تاريخية لإحقاق القانون الدولي. قوة القانون لا قانون القوة، وبالتالي الغرب سيستوعب هذا عاجلا أم آجلا. والانتخابات الفرنسية نواف انتبه سيتشكل منها، لو نجح ماكرون سيتشكل منها أيضا محور آخر مضاد لأمريكا وهيمنة أمريكا بصورة أو بأخرى، وقد يتحقق منها ناتو أوروبي مستقل وجيش أوروبي مستقل وهكذا. العالم يتشكل، لسنا نحن حتى الغرب نفسه يتشكل مجددا، وكلما طال عمر هذه الأزمة على فكرة وكأن استراتيجية روسية ماهرة جدا، تشكل العالم وقناعاته الجديدة. تعرف دائما وأبدا الملفات في السياسة، الملفات المفتوحة يا نواف معرضة للمزيد من الأوراق، والأزمة الأوكرانية ملف مفتوح وبالتالي معرضة للمزيد من الأوراق والمواقف والقناعات.
نعم، الدبلوماسي السابق والخبير بالشؤون الإقليمية الأستاذ علي بن مسعود المعشني، كنتم معنا من عمان، كل الشكر لكم أستاذ علي.
شكرا جزيلا أخي نواف، الله يحفظك،
حياكم الله، أهلا ومرحبا.
الله يسلمك.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج ما وراء الحدث عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو، معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم.
نذكركم مستمعينا الكرام بأننا في حلقة اليوم نتحدث عن نتائج زيارة مجموعة الاتصال العربية إلى موسكو ومحاولات جامعة الدول العربية البحث في إمكانية التدخل الإيجابي لحل الأزمة الأوكرانية. ومعنا في حلقة اليوم الباحث في القضايا الجيوسياسية الدكتور سومر صالح، وأيضا معنا في هذه الحلقة الدبلوماسي العماني السابق والخبير بالشؤون الإقليمية علي بن مسعود المعشني، وأيضا من مصر الباحث في شؤون الشرق الأوسط وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية أحمد العنان. إذاعة سبوتنيك. نعم، ونختم حلقة اليوم مستمعينا الكرام بالحديث حول هذا الموضوع مع الباحث في شؤون الشرق الأوسط وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية الأستاذ أحمد العناني. أستاذ أحمد، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بك يا فندم، أهلا وسهلا،
حياكم الله. أهلا ومرحبا أستاذ أحمد. يعني استمعتم إلى ما تفضل به الباحث في القضايا الجيوسياسية الدكتور سمر صالح، وأيضا الدبلوماسي العماني السابق والخبير في الشؤون الإقليمية الأستاذ علي بن مسعود المعشني. بداية، يعني أنتم كيف تعلقون بالشكل العام على ما يجري وعلى ما تفضل به الضيفين الكريمين؟ هل توافقون على ما أتوا عليه من تقدير، وكيف ترون أنتم صورة الموقف؟ تفضل.
كل تأكيد أعتقد أن المبادرة العربية، المجموعة العربية برئاسة الجامعة العربية، هي في النهاية تريد الاستقرار، تريد العمل على الاستقرار في الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة الروسية الأوكرانية. انعكاسات هذه الأزمة حقيقة حققت نتائج سلبية كثيرة على منطقة الشرق الأوسط وعلى العالم، يعني حتى في الملف الاقتصادي أعتقد أنه الدول، حتى منها دول مجلس التعاون الخليجي، الدول شمال إفريقيا، كل الدول العربية أعتقد أنها تأثرت بشكل كبير. هناك ركود في الأسواق، هناك مشكلة في السياحة، لأنه يعني الجميع يعتمد على السياحة الروسية والأوكرانية على سبيل المثال كالدولة المصرية وغيرها. ثم أعتقد أنه الاقتصاد بدأ في واقع الأمر يهتز في بعض الدول، خاصة الدول العربية. إذن هذه المبادرة أيضا لأجل أن يكون للجامعة العربية دور، الجامعة العربية جامعة عريقة، الدول العربية كمصر والمملكة العربية السعودية وغيرها، إنما حتى الرباعي العربي المعني بهذه الأزمة أعتقد أنه له دور فعال وله رؤية تحترم فيما يخص هذا الأمر. أما فيما يخص يعني ما جاء على لسان ضيفيك، أعتقد أتفق إلى حد كبير فيما يخص أن هناك تشتت عربي وهناك عدم توافق عربي، هناك أزمات داخل الدول العربية، ثم القرار العربي ليس قرار موحد في ظل الأزمات، ولكن على الجامعة العربية أن تتحرك حتى من خلال الدول المستقرة سياسيا، بمعنى أن هناك مشاكل في بعض الدول. لو ننظر إلى لبنان أعتقد لديه بعض المشاكل، ننظر من ناحية أخرى إلى الجانب السوري الذي يتحدث البعض عن عدو سوريا للجامعة العربية قريبا، ورغم ذلك يعني نجد هناك بعض الخلافات من بعض الدول القليلة المتبقية، خاصة قطر فيما يخص عودة سوريا للجامعة العربية. إذن حتى القرار العربي يشوبه الحقيقة عدم التوافق لحد كم.
جيد، يعني هذا واضح تماما أستاذ أحمد، وعذرا للمقاطعة. إذن مدى تأثير جامعة الدول العربية غير واضح وضبابي في ظل تباين الأدوار والمواقف، تحديدا هناك موقف منتظر من مصر، يعني كونها الدولة الأم والأكبر، ومن دول الخليج كون هناك أيضا تتبع علاقات واتصالات تخص القضايا الجيوسياسية والاقتصادية، حتى لا أدخل في التفصيل أكثر من ذلك. يعني هذا محور هام جدا.
يعني بكل تأكيد أعتقد أنه الدولة المصرية هي دولة رائدة في منطقة الشرق الأوسط، وثم تربطها علاقات قوية. يعني الدولة المصرية لديها علاقات جيوستراتيجية مع الجانب الروسي، مع الولايات المتحدة الأمريكية، حتى مع الجانب الأوكراني. إذن هي ظرف مقبول وبشكل كبير. إذا حتى يعني تصدرت مصر المباحثات، تصدرت مصر الحقيقة يعني الدول العربية
لا تتصدر كدولة منفردة، لكن على هامش أو عفوا في إطار جامعة الدول العربية، ليس كذلك؟
نعم، أنا هنا أتحدث يعني أنت تكون تمثل يعني أو رأس حربة جامعة الدول العربية في عملية الاستقرار في المنطقة. أعتقد أنه زي ما قلت حضرتك هو ظرف مقبول من الجميع، ولكن مصر هنا تريد الاستقرار، تريد إيقاف الحرب، وتريد الحلول السلمية. يعني هناك بعض البنود في واقع الأمر التي تريد مصر العمل عليها من خلال التوافق مع يعني قرارات الأمم المتحدة وقرارات ذات الصدى الصادرة، بمعنى أن يكون هناك نوع من أنواع الاستقرار ووقف إطلاق النار، ومن ثم الحديث، ومن ثم الانخراط في المفاوضات المباشرة مع الجانب الروسي والجانب الأوكراني. أيضا روسيا لديها بعض التخوفات، أعتقد أن مصر طرف نزيه قد تدخل هذه الضغوطات ويعني تبرز الدور الحقيقة أو تبرز التخوفات الروسية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تكون وسيط حتى مع كافة الدول، حتى مع يعني الدول الفاعلة مع دول الاتحاد الأوروبي التي تنخرط في
مجموعة. يعني رغم كل ذلك هناك أمل من دور عربي؟
يعني بكل تأكيد أنه بعض الدول الفاعلة، إذا كنا نتحدث على المملكة العربية السعودية، تتحدث على رغم أن يعني هناك فتور في العلاقات الروسية السعودية الأمريكية في الفترة الأخيرة، كنا ننظر إلى الإمارات العربية المتحدة، ننظر إلى مصر، ننظر إلى بعض الدول شمال أفريقيا كالجزائر وغيرها. ثم أعتقد أنه هناك بعض الدول التي قد تلعب دور في الجامعة العربية، ليست مصر بمفردها ولكن لدى معها بعض الدول الحقيقة الفاعلة في الجامعة العربية التي تستطيع أن تتحرك وتستطيع أن تكون يعني وسيط فيما يخص الحقيقة يعني العمل على عملية استقرار وعملية انطلاق مفاوضات وجلوس على طاولة مفاوضات، والحقيقة الجميع يريد وقف هذه الحرب ومن ثم الحديث على انخراط في المفاوضات.
نعم، الباحث في شؤون الشرق الأوسط وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية الأستاذ أحمد العناني كنت معنا من القاهرة، كل الشكر لكم أستاذ أحمد، والشكر أيضا موصول إلى الباحث في القضايا الجيوسياسية الدكتور سومر صالح والذي كان معنا من سوريا من طرطوس، وأيضا للدبلوماسي السابق والخبير بالشؤون الإقليمية الأستاذ علي بن مسعود المعشني والذي كان معنا من عمان. تحدثنا وإياكم عن نتائج زيارة مجموعة الاتصال العربية إلى موسكو وأمكانية التدخل الإيجابي العربي لحل الأزمة الأوكرانية أو الروسية الغربية بشكل عام على أثرها. كل الشكر لكم جميعا، شكرا أستاذ أحمد.
شكرا
حياكم الله.